هذا هو العبد الصالح، هذا ولي الله الذي لا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة. واذكروا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عاشت أمتنا والله قرونا أكثرهم لا يفهمون من الولي إلا من كان على قبره قبة ويحلب به ويذبح له. هذه لطيفة كررناها آلاف المرات. لو تدخل إلى قرية وتقول: أنا جئت من قرية كذا، دلوني على ولي من أولياء القرية هذه، والله ما يأخذون بيدك إلا إلى قبر، ولا يفهمون أن وليا بينهم حي. كلام عجب هذا، والله كما سمعته. لو تدخل القاهرة المعزية، قبل فترة من الزمان أنا جئت من الشام نريد نزور ولي من الأولياء، والله ما يأخذون بيدك إلا إلى قبر، ما يعرفون ولي بين الناس حي. ومن ثم يزنون بنسائهم، يأكلون أموالهم، يشربون الخمر، يفعلون المعاصي لأنهم ما يقدرونها. لو علمت أن هذا ولي ما يستطيع أن يتكلم فيه كلمة أو ينظر إليه بنظر شذا إذا علم أنه ولي. وهذه مكيدة من مكائد الثالوث الأسود، اليهود والنصارى والمجوس، سلبوا الولاية من الأحياء ووضعوها على الأموات. الميت ولي، الحي ما هو ولي؟ كل معه الخمر، اشرب معه الخمر، كل كذا، يسرقه سبه ما يضرك. وإليكم صورة، كنا في قرية وأجلس مع بعض المشايخ، فحدث أحدهم وقال: فلان، قال كنت إذا زنيت ما نمر بالزقاق أو الشارع الفلاني لأن فيه سيدي فلان ولي، يزني بمرأة مؤمن في القرية يفجر بها، لما يمشي ما يمشي على الشارع اللي فيه الولي، والله العظيم. أرأيتم فإن هبطنا وإن تعجبت قلت: كيف هذا؟ نقول: أما حكمتنا بريطانيا وإيطاليا وأسبانيا وكلهم وحكمونا وسادونا وهبطوا بنا، لو كنا رباني أولياء الله يسلطهم الله علينا؟ لا والله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي ذكر أو أنثى هو لله ولي، أبيض أسود، فقير غني، قل ما شئت، كل مؤمن تقي هو لله ولي. يجب أن تحترمه وأن تعظمه وأن لا تؤذيه وأن لا تضره ولا ولا ولا، لأنه ولي الله. كل مؤمن تقي هو لله ولي. إذ قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أوليائك وصالح عبادك رب العالمين. نستمع لهداية الآيات.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان طبيعة أهل البادية، وهي الغلظة والجفاء والبعد عن الكياسة والأدب.
هذه حقيقة إلى اليوم، بيان طبيعة أهل البادية وهي الغلظة والشدة، ما يكون لينين ولا أرقاء ولا ولا، غلاظ قسات، هذه الطبيعة في كل مكان. وهذه الآية دليل ذلك، وإلا لا؟ شاهد ذلك. نعم، فلهذا ينبغي أن ننهي البادية. ورحم الله عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، عامل جهده في تحويل البادية إلى مدن وحضر، ويبعث إليهم علماءه يعلمونهم في الليل والنهار. ولكن نعم.
ثانيا، بيان الفرق بين الإيمان والإسلام إذا اجتمعا، فالإيمان من أعمال القلوب والإسلام من أعمال الجوارح، وإذا افترقا فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان. والحقيقة هي أنه لا يوجد إيمان صحيح بدون إسلام صحيح، ولا إسلام صحيح بدون إيمان صحيح، ولكن يوجد إسلام صوري بدون إيمان، وتوجد دعوى إيمان كاذبة غير صادقة.
كما بينت لكم هذا، كل مؤمن صادق الإيمان هو مسلم، إذ لا يؤمن ولا يسلم قلب وجهه لله أبدا. من آمن حق الإيمان وصدق التصديق الكامل ما يستطيع أن يخرج عن طاعة الله أبدا، فهو مسلم مسلم مسلم. وقد يكون الرجل يدعي الإسلام وما هو بمؤمن، مسلم ولكن ما آمن، ما في قلبه إيمان بالله ولقائه. نعم.
ثالثا، بيان المؤمنين حقا، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.
بيان المؤمنين بالصدق والحق، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله، هؤلاء ثم لم يرتابوا أبدا ولا لحظة ولا حصل شك في إيمانهم، كما بين تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا ولم يرتابوا وجاهدوا بأموال وأنفسهم في سبيل الله. نعم.
رابعا، بيان حكم المن وأنه مذموم من الإنسان ومحمود من الرحمن عز وجل. وحقيقة المن هي عد النعمة وذكرها للمنعم عليه وتعدادها المرة بعد المرة.
هذا المن يفعله الجهال، تذكر ذاك اليوم الذي كنت عندنا ماذا فعلنا بك، هذه العمامة من اشتراها لك، هذه السيارة من كذا، هذا المن مذموم مذموم، وهو في حق الله نعم يمن على من يشاء من عباده. أما تعطيه قلم تمن أعطيناك القلم الفلاني أركبناك في كذا، هذا ما يجوز أبدا. المن منا نحن ما يجوز، خلق فادح خلق سيء، لكن من الله نعم وأهل لذلك. نعم.
وأخيرا، بيان إحاطة علم الله بسائر المخلوقات وأنه لا يخفى عليه من أعمال العباد شيء.
بيان علم الله وإحاطته بكل المخلوقات من الذرة إلى المجرة، السانح في الهواء كالسابح في الماء كالسابح في الغبرة، الكل عند الله عز وجل معلوم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، هل الأفضل اتباع الجنازة أم الجلوس لاستماع الدرس بعد الصلاة؟
سائل يقول أيهما أفضل، اتباع الجنازة أو الحضور في مجلس العلم وطلب العلم في حلقة العلم؟ طلب العلم فريضة والمشي مع الجنازة فضيلة، إلا إذا كان لا يوجد من يحملها ولا من يدفنها تعينت أصبحت واجبة يجب أن تمشي، وإذا كان هناك من يقوم بذلك فما هي بواجبة، فضيلة من الفضائل. فجلوسك في حلقة العلم واجبة وأفضل بكثير من الجنازة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم انتماء المسلم إلى حزب من الأحزاب الإسلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟ التي انتشرت في الآونة الأخيرة. يقول ما حكم انتماء المسلم إلى الأحزاب الإسلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟
معشر المستمعين والمستمعات، نحن حزب الله، ما ننقسم إلى أحزاب، ما عندنا أحزاب إلا حزب الله وهم المفلحون. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا الإسلام، ديننا الإسلام، شرعنا قانوننا قننه الله لنا وشرعه لنا، وهذا كتابه وهذا رسوله. لا يحل أبدا أن نتحزب ولا أن نتكتل كتل كتل، يجب أن نكون حزبا واحدا، ألا إن حزب الله هم المفلحون. مدينة يجب أن يجتمعوا في بيت ربهم ويتعاونوا على البر والتقوى. لما الأحزاب؟ لما يتحزبون؟ ليتعادون ويتطاحنون ويسب بعضهم بعضا ويعيب بعضهم بعضا. نحن أمة واحدة. لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن يكون في القرية حزبان أو ثلاثة، يجب أن يكون جماعة واحدة. عندنا نظام جماعة المسلمين، إذا غاب الإمام أو مات أو عجز جماعة المسلمين تقوم مقامه، تطعم الجائع وتكسو العاري وتداوي المريض وترفع الضر والأذى عن غيرها، وإذا كان الحاكم موجودا وقادرا هو الذي يقوم بهذا، وجماعة المسلمين تتعاون على البر والتقوى. أما أحزاب جماعات لا، تبقى لطيفة جماعة التبليغ. جماعة التبليغ هذه الجماعة من الناس من يبغضها ويكرهها ويحاربها، ومع الأسف والله من بعض طلبة العلم، وهذا ظلم واعتداء وباطل. هذه الجماعة ما هي حزب، هذه الجماعة في أي قرية يقول هيا نخرج أنا وأنت نزور البيت الفلاني ندعوه من الله، نمشي إلى المقهى الفلانية ننقذ واحدة واثنتين نأتي بهم إلى المسجد، نأخذ معنا اثنين ثلاثة مرتبطين بالمعاصي والذنوب نسلهم استلال يخرجون معنا 40 يوم ينسون الزنا ينسون الخمر ينسون الباطل. هذا واجب كل مؤمنين، ما هو واجب جماعة تبليغ، والله واجب كل المؤمنين أن يدعو إلى الله عز وجل، لأننا خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. أما كان أصلا ينتقل من قرية إلى قرية من بلد إلى بلد يدعو وإلى لا؟ فلو أننا كلنا قمنا بهذا الواجب لكان المسلمون على أحسن حال. أما فقط جماعة قوم تدعو إلى الله نطعن فيها ونقول فيها، هذا ما يجوز لا يجوز لا يجوز، والعياذ بالله تعالى عاقبة الذين ينكرون سوءا. نعم ما هم علماء، لأن العلماء ما خرجوا معهم عوام، ولكن يكفيهم أنهم يعلموا الإنسان الصلاة، يعلموه بر الوالدين، يعلموه يترك الخمر والزنا، يعلموه الصدق في كلامه، يكفي هذا، ما هم علماء. مرة ثانية لا حزبية عندنا، نحن حزب واحد. حزب من؟ حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. من حزب الله؟ الذين اجتمعوا على عبادة الله، على طاعة وطاعة رسوله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الدعوة إلى الله ليعبد وحده، هذا حزب الله. أما بنو فلان وبنو فلان وكذا وكذا هذا كله باطل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، لعله من خلال دعوة الأعراب في البادية إلى الله تتحول الغلظة إلى الشدة، الغلظة والشدة إلى رحمة والجهل إلى علم، فما توجيهكم؟
ما فهمت.
يقول لعله من خلال دعوة الأعراب في البادية إلى الله تتحول غلظتهم وشدتهم إلى
أنا
رحمة.
ما قلت هذا، قلت السلطان عبد العزيز تغمد الله برحمته بعث علماءه للبوادي وحولهم إلى مدن، هذا الذي يجب، أليس كذلك؟ فأهل البادية إذا زرناهم وجالسنا معهم ووجهناهم يصبحون علماء ربانيين أرقاء القلوب، لكن إهمالهم وتركهم هو الذي يسبب الغلة والشدة، وما ينبغي أن يبقى هذا. ذا كان في قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، رزقكم الله عز وجل النظر إلى وجهه الكريم يوم أن تكون في أعلى عليين ونحن جميعا معكم برحمته وكرمه. يقول هذا السائل، زوجتي تغطي وجهها كله إلا العينين ولا يظهر سوى العينين فقط لأنها لا تستطيع أن ترى إذا غطتهما، فهل في ذلك شيء؟ ملخص سؤاله يسأل عن حكم البرقع.
سائل يسأل يقول زوجته تستعمل البرقع فتترك عينيها فقط تبصر بهم الطريق إذا خرجت. هذا هو المطلوب. المهم أن تستر شعرها، جبهتها، وجهها، خديها، فمها، يبقى العين أو العينين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقد قلنا الآن وجد قماش رقيق أسود خفيف تضع هكذا ما تتعذب ولا تتعب، بخلاف النقاب في تعب، لكن هذا تسبل على وجهها وتمشي بالشارع وترى أمامها كل شيء من باب الرحمة بها والرفق.
بالإضافة فضيلة الشيخ إلى أن النساء توسعن في هذا البرقع فأصبحن يزينن الأعين ويظهرن شيئا من الخدود وما إلى ذلك من الشيء.
قال إن الشياطين ساعت أيضا وأصبحت تجعل البرقع زينة تلفت النظر والنظر إلى المرأة التي على برقع. نحن ما عندنا ما نقول إلا ما سمعته، نقول البرقع الذي أو الذي تغطي بوجهها إلا عينيها يجوز، لكن ما دام يوجد قماش رقيق خفيف أسود تسبل هكذا وتمشي في الشارع ولا ترى من عين ولا أذن، هذا المطلوب.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان الجالس إلى جانبي في المسجد يقرأ بصوت عال فهل أطلب منه تخفيف الصوت أو أنني بهذا أكون قد آذيته؟
سائل يقول: نحن في المجلس الواحد أحدنا يقرأ القرآن على صوته، فهل يجوز لأن أقول خفض صوتك اخفض صوتك لا ترفع صوتك أو لا يجوز؟ إذا كان صوته يزعجكم يقلقكم يفتنكم عن عبادتكم لا بأس، وإذا كان هذا الصوت تسمعونه وتنتفعون به اسمعوا ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في القراءة على الميت وهل يدخل في ذلك القراءة على الجنازة؟
سائل يقول: ما حكم القراءة على الميت في بيت الميت أو في المقبرة؟ الجواب: لم يشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن على الموتى اللهم إلا المريض الذي على سرير الموت تقرأ عليه ياسين، قال اقرأ عليه ياسين ليخفف الله عنه سكرات الموت. أما ما عدا هذا لا يوجد حديث في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحاح الكتب ومساندها يأمر بقراءة القرآن على ميت، لا في المقبرة ولا في بيته. القرآن يقرأ على الأحياء لا يقرأ على الأموات. اقرأ القرآن على من؟ على من يسمع ويبصر ليتعظ ويفهم، ما تقرأ القرآن على ميت، عجب هذا. وهذا من كيد الثالوث الأسود، والله العظيم أبعدون عن القرآن فحولوه على الموتى، بدل ما يجتمع اثنان ثلاثة في مجلس يقرأ أحدهم يسمعون تحت ظل شجرة وجدار يسمعون في بيت كذا، لا القرآن لا، فقط على الموتى، ومنعون من سماع القرآن كما منعون من تفسير القرآن والاستماع عليه، وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، ما أصبح إنسان يقول قال الله أبدا. هذا كله من كيد اليهود والنصارى والمجوس، ومددنا أعناقنا واستجبنا لهم. تريد أن تقرأ القرآن على ميت اقرأ على حي، تريد أن ترحم ميتك اقرأ القرآن في بيتك في بيت ربك لله، ثم ارفع يديك واسأل الله أن يغفر الميت ويرحمه، لا أن تقرأ على ميت. مرة ثانية: مات ميت وأراد أهله أن يبحثوا كيف يغفر له يتصدقون عليه، قالوا تصدق لكن نريد القرآن. تريدون القرآن اقرأوه أنتم ثم بعد ذلك ارفعوا أيديكم واسألوا الله له. طلبة القرآن وزعوا عليهم نقود وقل لهم ادعوا لميت، ادعوا لميت بالمغفرة والرحمة لا بأس، وسيلة مشروعة. أما نجتمع في البيت أو المقبرة ونقرأ القرآن على ميت بدعة ما عرفها الإسلام حتى اليوم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: المتوفى عنها هل تخرج نهارا عند والدها وتبيت في بيتها أم هذا لا يجوز؟
المعتدة لا تبيت إلا في بيت زوجها الذي توفي فيه، وإن اضطرت الخروج والاستبدال من بيت إلى بيت جاز لها ذلك، لكن وتستمر في ذاك البيت حتى تنتهي عدتها. أما خروجها لحاجة لضرورة في النهار يجوز، لكن لا تبيت إلا في بيتها.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخل شخص والناس في التحية التشهد الأخير وخلفي أناس لم يصلون، فهل أنتظرهم أم أدخل مع المصلين؟
السائل يقول: دخلنا المسجد وإذا أهل المسجد في التشهد الأخير، فهل ندخل معهم أو ننتظرهم حتى يسلموا بعد ذلك نصلي جماعة؟ الذي يبدو أننا ندخل معهم، لا فرق في الإسلام، ندخل معهم ولنا أجر الجماعة. أما إذا وجدناهم سلموا نصلي جماعة لا حرج في غير المحراب في ناحية من نواحي المسجد، وجدناهم يتشهدون الله أكبر ونجلس معهم نتشهد ونقوم نتم صلاتنا ولنا أجر الجماعة إن شاء الله. ما نقول نبقى واقفين حتى يسلموا وبعد ذلك نقيم الصلاة ونصلي جماعة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعد أن طلق ابنه زوجته هل يجوز له أن يتزوج طليقة ابنه؟ يقول: هل له أن يتزوج طليقة ابنه؟ ابنه طلق امرأته، هل له أن يتزوجها؟
هذا سائل بهلول، يقول: الابن طلق امرأته هل يتزوج أبوه؟ لا يحل، لا يحل ولا قال بأحد.
يقول هذا السائل: بعد أن اعتمر وانتهى من العمرة قصر أو قصرت لعلها امرأة من شعرها بالطائف ولم تقصره بمكة، فماذا عليه؟
لا حرج، قصر بالطائف ولا بالمدينة، المهم يبقى على إحرامه حتى يقصر. فرغ من العمرة في مكة وذهب إلى جدة قبل ما يتحلل قصر الشعر لا بأس، بل جاء إلى المدينة قبل ما يتحلل يقصر شعره ولا حرج، فقط لا يتحلل إلا بعد أن يقصر من شعره.
جزاكم الله خيرا. امرأة متزوجة قد وصلها خبر بأن زوجها قد توفي في الحرب، وبعد إتمام عدتها تزوجت من رجل آخر، وبعد ذلك عاد زوجها الأول واتضح أنه كان أسيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحكم: إن شاء هذا الزوج يبقي على ذلك، وإن شاء يطالب بحق المهر الذي دفعه، وإن شاء الآخر أن يطلقها ويودها لزوجها ولا حرج.
جزاكم الله خير.
تعتد عدة وتعود إلى زوجها.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة إلى الناس الذين يعرضون الزوجين أمام النساء في الأفراح وعلى مرأة من النساء في ليالي الزواج؟
سائل يقول: هل من نصيحة للذين يعرضون في الزواج الزوج على النساء، يدخل الزوج والنساء أجنبيات ويأتون بالزوج ويجمعونه مع الزوجة، فهذا ليس من فعل الإسلام ولا المسلمين أبدا، هذا من عمل الكفار ولا يحل أبدا. كيف تبين هذا الزوج للأجانب من الرجال، أو تبين هذا الزوج للنساء تدخل على النساء؟ ما يجوز ولا يجوز أبدا، وهذا من فعل الجاهلية ليس من فعل الإسلام. قال: أصبحوا يصورونهم في الكيميو ولا في كذا ويعرضونهم، كل هذا والله من عمل اليهود والنصارى ليس من الإسلام في شيء.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا شاب ملتزم حافظ لكتاب الله والحمد لله، يقول: مشكلتي أنني مبتلى بالنظر للنساء، ما هو توجيهكم يا شيخ وأرجوكم أن تدعوا لي؟
سائل يقول: إني مؤمن تقي ولكني مبتلي بالنظر إلى النساء فوجهوني. الحمد لله، لو كان عينك مفتوحة ما تغلق كالشمس ماذا نصنع؟ ندعو الله أن يرزقك عين أخرى. ما دامت أن تغمض وتفتح اغمضها غض بصرك، والله لا نفعل هكذا. إذا مرنا بالماء غضضنا أبصارنا، ما في شيء أبدا. أذكر دائما أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. حرام عليك أن تنظر المرأة، النظرة الأولى مشروعة، بعد ذلك لا يجوز أن تتابع بنظرة أخرى. طعطع راسك، غمض عينيك، هذا وسواس، والشيطان يعبث بك يا عبد الله. لو زكت نفسك وطابت ما فعلت هذا. فنصيحتي أنك إذا مرت الماء حط راسك هكذا، ما تنظر إليها، تألف ذلك وتمشي طول حياتك.
جزاكم الله خيرا. هل هناك حرج فضيلة الشيخ من أن يؤم الرجل الكاشف لرأسه أن يؤم الناس أن يكون إماما؟
هل يجوز للإمام أن يؤم الناس ورأسه مكشوفا؟ إذا كان إمام مسجد متعين ما ينبغي، الأفضل يصفى رأسه ويغطي، وإذا كان جماعة ماشي أو كذا لا بأس، ما في حرج، ما هي عورة هذه، لكن من باب الكمال الإمام يكون أحسن حال من غيره.
وأخيرا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: ما الفرق بين النبي والرسول، وهل نوح عليه السلام نبي أم رسول؟
سائل يقول ما الفرق بين النبي والرسول. الرسول نبي يرسله الله إلى أمة، إلى قوم، إلى جماعة، نبي ينبئه الله، يوحي إليه ويخبره، ثم يبعث به إلى جماعة، هذا رسول. والنبي غير رسول، ومن هنا كل رسول نبي، كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. فالرسل 1400 والأنبياء 124,000. الرسل 314 والأنبياء 124,000. ونوح عليه السلام نبي ورسول. وصلى الله على نبينا محمد وآله. التحسس بالحس، والتجسس يطل النافذة عند الباب كذا، وتحس بالإحساس بسمعه بك. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ قد وقعت في عرضك واغتبتك في إحدى المجالس، وأنا الآن أريد أن أتوب، فأطلب منك السماح.
سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد اغتبتك وأكلت لحمك في مجالس، والآن تبت، فسامحني. اللهم سامحه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجمعنا وإياه في دار السلام يا رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وأثابكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما رأيكم في المزاح بمثل أن يسمى الشخص أكرمكم الله بالحيوان أو أو ما إلى ذلك؟ يقول للشخص حيوان أو كذا وهو يمزح معه.
ما فهمت.
يلقب شخص بحيوان أو كلب أو كذا وهو يمزح معه.
يقول: ما حكم الذي يداعب شخصا؟ قل له: يا كلب، يا خنزير، يا أسد، يا كذا. لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، والله ما يجوز. هذا التلاعب حرام ولا يصح أبدا. مؤمن تقول له يا كلب ويا كذا؟ نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الكلام في من يسمون بالفنانين وأمثالهم من أهل الفسق يعتبر غيبة؟
ما فهم.
يقول: هل الكلام في من يسمون بالفنانين وأهل الفسق هل هذا يعتبر من الغيبة؟
قال: هل الذين يعرفون بالفنانين وبأهل الفكر،
أهل الفسق يا شيخ،
أهل الفسق،
نعم، الفنانين المغنين ما إلى ذلك من أهل الفسق؟ يقول:
إذا كان الفنان فنان في الأغاني والفسق والفجور، هذا لا يذكر بيننا ولا نسمع به ولا نتكلم معه، ونسأل الله له التوبة، ولا يجوز أبدا.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أغضب في البيت أحيانا يقول أغضب في البيت أحيانا على الأبناء وأتلفظ عليهم بكلمات أكرمكم الله مثل يا كلب أو فاسق أو ما إلى ذلك.
سائل يقول يشتد غضبي في البيت أحيانا فأقول في أولادي يا كلاب كذا وأمهم كذا، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام حرام حرام، سواء كان زوجتك أو كان ولدك أو كان أختك أو أخاك، لا يجوز الكلام السيء أبدا، لا يوصف به مؤمن، هذا هو التنابز بالألقاب. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في معظم الوقت نجبر على الكذب حتى نصل إلى الحقيقة، وكذلك بعض الأحيان نوعد ونخلف الوعد، فهل في ذلك الشيء؟
سائل يقول أحيانا نكذب لنصل إلى هدف، وأحيانا نعد ونخلف الوعد، هل هذا جائز؟ ما هو بجائز، ما هو بجائز، وحرام، وإنكم آثمون، وتوبوا إلى الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل كثير من الناس عندما يجلس بعضهم مع بعض في المجالس نسمع منهم الغيبة والنميمة ويقولون أنها فاكهة المجالس، فهل من توجيه لهم؟
سائل يقول بعض الإخوان يجلسون في المجلس فيأخذون في ذكر الغائبين ويغتابونهم، لما نقول هذا ما يجوز يقول لا نحن مداعبة فقط ملاعبة. الجواب لا يصح للمؤمن والله أن ينطق بكلمة سوء، ألسنتنا أفواهنا لله عز وجل، أبصارنا لله، أسماعنا، لا نسمع إلا ما يرضي الله، لا ننطق إلا بما يرضي الله، لا نبصر إلا بما أذن الله، مجالسنا لذكر الله ما هي للغيبة والنميمة والعبث والسخرية واللهو، ذاك حياة الكافرين والمجرمين، أما أهل الإيمان والتقوى مجالسهم كلها نور، كلها هداية إلهية، ابتسامات ربانية، أما الفسق والفجور فهذا ليس من المؤمنين ولا المسلمين أبدا والعياذ بالله. اجلس مع الصالحين وانظر عام كامل تسمع بينهم كلام سوء، ما تسمع أبدا. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ والله إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وسؤالي هل النوم على البطن جائز؟
سائل يقول هل النوم على البطن جائز؟ كيف ينام على البطن هكذا؟ أما عن ظهره لا بأس، جائز، عن يمينه، عن شماله، لكن كون ينام على بطنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من عمل الشيطان.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما هي حقيقة التقوى فضيلة الشيخ وكيف نحافظ عليها؟
سائل يقول ما هي حقيقة التقوى وكيف نحافظ عليها؟ التقوى كما علمتم هي أن نطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، بهذا نتقي غضب الله علينا ونتقي عذابه يوم القيامة أو عذاب الدنيا. التقوى تكون بماذا؟ بطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي معا، نفعل المأمور ونترك النهي، دي هي التقوى، وتساعدنا عليها معرفة العلم والبصيرة، لا بد من العلم، لا بد من المعرفة بدين الله وشرع الله حتى نقوى على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، لا بد من العلم. مجالسة الصالحين فيها خير كثير، مجالسة الفساق والفجار فيها شر كبير، فالمؤمن دائما ذاكرون لله، دائما متعارف على طاعة الله، فمجالستهم والمشي معهم والسكن معهم أنفع بكثير من أن تجلس مع الفاسقين أو تسكن مع المجرمين.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل هل يلزم الأب أن يسدد ديون ابنه العاجز عن السداد إذا كان الابن قادرا على ذلك؟
هل يجوز للأب أن يسدد ديون الابن إن كان عليه دين وهو عاجز؟ يجوز، 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 لكن لا يجعلها من الزكاة، يجوز أن يتبرع ويسد ديون ولده وله أجر عظيم، أما أن يدفع الزكاة لذلك الدين فلا يجوز أبدا. نعم.
جزاكم الله خيرا. رجل يقول أكل رمضان في أوروبا لمدة 12 سنة عامدا غير أنه تاب حاليا، يريد ماذا يفعل؟ هل عليه قضاء؟
رجل يقول أكل رمضان 10 سنوات أو 12 سنة في أوروبا، أنا أقول هل كنت تصلي؟ هل كنت تصلي وتأكل رمضان؟ هذا أخف. وإذا كنت ما تصلي لا يجزي عليك إلا التوبة، ما كنت مؤمنا. لكن الذي يأكل رمضان 12 سنة يصلي، يعني يعقل أنه يصلي؟ ما يصلي، إذن ما كان بمؤمن. تب، تاب الله عليك واترك الماضي.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: اعترفت زوجة أخي لزوجتي بأن عندها القدرة على الحسد بمعنى العين، وبالفعل شاهدتها زوجتي عدة مرات، يقول فماذا نفعل في مثل هذا بدون أن نحرج أحدا؟
ما فهمت.
زوجة أخيه يعني عندها نوع من الحسد، إذا رأت شيء تحسده، يقول ماذا نفعل في مثل هذا بدون أن نحرج أحدا؟
يقول زوجة أخي حسودة، عينها فيها حسد، ماذا نصنع؟ إذا نظرت إليك أو إلى زوجتك أو إلى ولدك مريضة وأصابتك، علمنا الرسول ماذا نصنع؟ أعطوها الماء تغسل طرفها وتغسل فيه، ورشوا به المريض يشفى بإذن الله. هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أن عليه ديونا كثيرة، هل يمكن له في هذه الحالة إعطاء الصدقة للفقراء؟
هل يكون،
يعني هل يتصدق؟ عليه ديون ويريد أن يتصدق.
سائل يقول علي ديون، هل يجوز لي أن أتصدق على الفقراء والمساكين؟ لا يجوز حتى تسدد ديونك. أولا سدد ديونك وبعد ذلك تصدق، إلا إذا وجبت الصداقة. مريض جائع لا بد تسد حاجته، أما مجرد أنك تنفق على الفقراء والمساكين وعليك ديون، لا بد وأن تسدد ديونك أولا، هذا هو الواجب. والصداقة تطوع ونافلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: هل الأفضل اتباع الجنازة أم الجلوس لاستماع الدرس بعد الصلاة؟
سائل يقول أيهما أفضل، اتباع الجنازة أو الحضور في مجلس العلم وطلب العلم في حلقة العلم؟ طلب العلم فريضة والمشي مع الجنازة فضيلة، إلا إذا كان لا يوجد من يحملها ولا من يدفنها تعينت فأصبحت واجبة، يجب أن تمشي. وإذا كان هناك من يقوم بذلك فما هي بواجبة، فضيلة من الفضائل. فجلوسك في حلقة العلم واجبة وأفضل بكثير من الجنازة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما حكم انتماء المسلم إلى حزب من الأحزاب الإسلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟
التي
انتشرت في الآونة الأخيرة. يقول ما حكم انتماء المسلم إلى الأحزاب الإسلامية التي انتشرت في الآونة الأخيرة؟
معشر المستمعين والمستمعات، نحن حزب الله، ما ننقسم إلى أحزاب، ما عندنا أحزاب إلا حزب الله وهم المفلحون. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا الإسلام، ديننا الإسلام، شرعنا، قانوننا قننه الله لنا وشرعه لنا، وهذا كتابه وهذا رسوله. لا يحل أبدا أن نتحزب ولا أن نتكتل كتل، يجب أن نكون حزبا واحدا. ألا إن حزب الله هم المفلحون. مدينة يجب أن يجتمعوا في في بيت ربهم ويتعاون على البر والتقوى. لما الأحزاب؟ لما يتحزبون؟ ليتعادون ويتطاحنون ويسب بعضهم بعضا ويعيب بعضهم بعضا. نحن أمة واحدة. لا يجوز لا يجوز لا يجوز أن يكون في القرية حزبان أو ثلاثة، يجب أن يكونوا جماعة واحدة. عندنا نظام جماعة المسلمين، إذا غاب الإمام أو مات أو عجز جماعة المسلمين تقوم مقامه، تطعم الجائع وتكسو العاري وتداوي المريض وترفع الضر والأذى عن غيرها، وإذا كان الحاكم موجودا وقادرا هو الذي يقوم بهذا، وجماعة المسلمين تتعاون على البر والتقوى. أما أحزاب جماعات لا، تبقى لطيفة جماعة التبليغ. جماعة التبليغ هذه الجماعة من الناس من يبغضها ويكرهها ويحاربها، ومع الأسف والله من بعض طلبة العلم، وهذا ظلم واعتداء وباطل. هذه الجماعة ما هي حزب، هذه الجماعة في أي قرية هيا نخرج أنا وأنت نزور البيت الفلاني ندعوه من الله، نمشي إلى المقهى الفلانية ننقذ واحد أو اثنتين نأتي بهم إلى المسجد، نأخذ معنا اثنين ثلاثة مرتبطين بالمعاصي والذنوب نسلهم استلال، يخرجون معنا 40 يوم ينسون الزنا ينسون الخمر ينسون الباطل. هذا واجب كل مؤمنين، ما هو واجب جماعة تبليغ، والله واجب كل المؤمنين أن يدعو إلى الله عز وجل، لأننا خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. أما كان رسول الله ينتقل من قرية إلى قرية من بلد إلى بلد يدعو إلى لا؟ فلو أننا كلنا قمنا بهذا الواجب لكان المسلمون على أحسن حال. أما فقط جماعة قوم تدعو إلى الله نطعن فيها ونقول فيها، هذا ما يجوز لا يجوز لا يجوز، والعياذ بالله تعالى عاقبة الذين ينكرون سوءا. نعم ما هم علماء، لأن العلماء ما خرجوا معهم عوام، ولكن يكفيهم أنهم يعلموا الإنسان الصلاة، يعلموه بر الوالدين، يعلموه يترك الخمر والزنا، يعلموه الصدق في كلامه، يكفي هذا، ما هم علماء. مرة ثانية، لا حزبية عندنا، نحن حزب واحد. حزب من؟ حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. من حزب الله؟ الذين اجتمعوا على عبادة الله، على طاعة وطاعة رسوله، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الدعوة إلى الله ليعبد وحده، هذا حزب الله. أما بنو فلان وبنو فلان وكذا وكذا هذا كله باطل.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، لعله من خلال دعوة الأعراب في البادية إلى الله تتحول الغلظة إلى الشدة، الغلظة والشدة إلى رحمة والجهل إلى علم، فما توجيهكم؟
ما فهمت.
يقول لعله من خلال دعوة الأعراب في البادية إلى الله تتحول غلظتهم وشدتهم.
أنا ما قلت هذا، قلت السلطان عبد العزيز تغمد الله برحمته بعث علماءه للبوادي وحولهم إلى مدن، هذا الذي يجب، أليس كذلك؟ فأهل البادية إذا زرناهم وجالسنا معهم ووجهناهم يصبحون علماء ربانيين أرقاء القلوب، لكن إهمالهم وتركهم هو الذي يسبب الغلظة والشدة، وما ينبغي أن يبقى هذا. ذا كان في قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، رزقكم الله عز وجل النظر إلى وجه الكريم يوم أن تكون في أعلى عليين ونحن جميعا معكم برحمته وكرمه. يقول هذا السائل، زوجتي تغطي وجهها كله إلا العينين، ولا يظهر سوى العينين فقط لأنها لا تستطيع أن ترى إذا غطتهما، فهل في ذلك شيء؟ ملخص سؤاله يسأل عن حكم البرقع.
سائل يسأل يقول زوجته تستعمل البرقع فتترك عينيها فقط تبصر بهما الطريق إذا خرجت، هذا هو المطلوب، المهم أن تسطر شعرها، جبهتها، وجهها، خديها، فمها، يبقى العين أو العينين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فقد قلنا الآن وجد قماش رقيق أسود خفيف تضع هكذا ما تتعذب ولا تتعب، بخلاف النقاب في تعب، لكن هذا تسبل على وجهها وتمشي بالشارع وترى أمامها كل شيء من باب الرحمة بها والرفق.
بالإضافة فضيلة الشيخ إلى أن النساء توسعن في هذا البرقع فأصبحن يزينن الأعين ويظهرن شيئا من الخدود وما إلى ذلك من الشيء.
قال إن الشياطين ساعت أيضا وأصبحت تجعل البرقع زينة تلفت النظر والنظر إلى المرأة التي على برقع. نحن ما عندنا ما نقول إلا ما سمعته، نقول البرقع الذي أو الذي تغطي بوجهها إلا عينيها يجوز، لكن ما دام يوجد قماش رقيق خفيف أسود تسبل هكذا وتمشي في الشارع ولا ترى منها عين ولا أذن، هذا المطلوب.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا كان الجالس إلى جانبي في المسجد يقرأ بصوت عال فهل أطلب منه تخفيف الصوت أو أنني بهذا أكون قد آذيته؟
سائل يقول: نحن في المجلس الواحد أحدنا يقرأ القرآن بأعلى صوته، فهل يجوز لأن أقول خفض صوتك اخفض صوتك لا ترفع صوتك أو لا يجوز؟ إذا كان صوته يزعجكم يقلقكم يفتنكم عن عبادتكم لا بأس، وإذا كان هذا الصوت تسمعونه وتنتفعون به اسمعوا ولا حرج.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الإسلام في القراءة على الميت وهل يدخل في ذلك القراءة على الجنازة؟
السائل يقول: ما حكم القراءة على الميت في بيت الميت أو في المقبرة؟ الجواب: لم يشرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن على الموتى اللهم إلا المريض الذي على سرير الموت تقرأ عليه ياسين، قال يقرأ عليه ياسين ليخفف الله عنه سكرات الموت، أما ما عدا هذا لا يوجد حديث في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحاح الكتب ومساندها يأمر بقراءة القرآن على ميت لا في المقبرة ولا في بيته. القرآن يقرأ على الأحياء لا يقرأ على الأموات. اقرأ القرآن على من؟ على من يسمع ويبصر ليتعظ ويفهم، ما تقرأ القرآن على ميت، عجب هذا. وهذا من كيد الثالوث الأسود، والله العظيم أبعدون عن القرآن فحولوه على الموتى، بدل ما يجتمع اثنان ثلاثة في مجلس يقرأ أحدهم يسمعون تحت ظل شجرة وجدار يسمعون في بيت كذا، لا القرآن لا فقط على الموتى، ومنعون من سماع القرآن كما منعون من تفسير القرآن والاستماع عليه، وقالوا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، ما أصبح إنسان يقول قال الله أبدا. هذا كله من كيد اليهود والنصارى والمجوس، ومددنا أعناقنا واستجبنا لهم. تريد أن تقرأ القرآن على ميت اقرأ على حي، تريد أن ترحم ميتك اقرأ القرآن في بيتك في بيت ربك لله، ثم ارفع يديك واسأل الله أن يغفر الميت ويرحمه، لا أن تقرأ على ميت. مرة ثانية: مات ميت وأراد أهله أن يبحثوا كيف يغفر له، يتصدقون عليه، قالوا تصدق لكن نريد القرآن، تريدون القرآن اقرأوه أنتم ثم بعد ذلك ارفعوا أيديكم واسألوا الله له. طلبة القرآن وزع عليهم نقود وقل لهم ادعوا لميت ادعوا لميت بالمغفرة والرحمة لا بأس، وسيلة مشروعة. أما نجتمع في البيت أو المقبرة ونقرأ القرآن على ميت بدعة ما عرفها الإسلام حتى اليوم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: المتوفى عنها هل تخرج نهارا عند والدها وتبيت في بيتها
سبيت إلا في بيتي وزوجها الذي توفي فيه، وإن اضطرت الخروج والاستبدال من بيت إلى بيت جاز لها ذلك، لكن وتستمر في ذاك البيت حتى تنتهي عدتها. أما خروجها لحاجة لضرورة في النهار يجوز، لكن لا تبيت إلا في بيتها.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إذا دخل شخص والناس في التحية التشهد الأخير وخلفي أناس لم يصلون، فهل أنتظرهم أم أدخل مع المصلين؟
السائل يقول: دخلنا المسجد وإذا أهل المسجد في التشهد الأخير، فهل ندخل معهم أو ننتظرهم حتى يسلموا بعد ذلك نصلي جماعة؟ الذي يبدو أننا ندخل معهم، لا فرق في الإسلام، ندخل معهم ولنا أجر الجماعة. أما إذا وجدناهم سلموا نصلي جماعة لا حرج، في غير المحراب في ناحية من نواحي المسجد، وجدناهم يتشهدون الله أكبر ونجلس معهم نتشهد ونقوم نتم صلاتنا ولنا أجر الجماعة إن شاء الله. ما نقول نبقى واقفين حتى يسلموا وبعد ذلك نقيم الصلاة ونصلي جماعة.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بعد أن طلق ابنه زوجته هل يجوز له أن يتزوج طليقة ابنه؟ يقول: هل له أن يتزوج طليقة ابنه؟ ابنه طلق امرأته، هل له أن يتزوجها؟
هذا سائل بهلول. يقول: الابن طلق امرأته، هل يتزوج أبوه؟ لا يحل، لا يحل ولا قال بأحد.
يقول هذا السائل: بعد أن اعتمر وانتهى من العمرة قصر أو قصرت لعلها امرأة من شعرها بالطائف ولم تقصره بمكة، فماذا عليه؟
لا حرج، قصر بالطائف ولا بالمدينة، المهم يبقى على إحرامه حتى يقصر. فرغ من العمرة في مكة وذهب إلى جدة قبل ما يتحلل قصر الشعر لا بأس، بل جاء إلى المدينة قبل ما يتحلل يقصر شعره ولا حرج، فقط لا يتحلل إلا بعد أن يقصر من شعره.
جزاكم الله خيرا. امرأة متزوجة قد وصلها خبر بأن زوجها قد توفي في الحرب، وبعد إتمام عدتها تزوجت من رجل آخر، وبعد ذلك عاد زوجها الأول واتضح أنه كان أسيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحكم: إن شاء هذا الزوج يبقي على ذلك، وإن شاء يطالب بحق المهر الذي دفعه، وإن شاء الآخر أن يطلقها ويودها لزوجها ولا حرج.
جزاكم الله خير.
تعتد عدتها وتعود إلى زوجها.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل من نصيحة إلى الناس الذين يعرضون الزوجين أمام النساء في الأفراح وعلى مرأة من النساء في ليالي الزواج؟
سائل يقول: هل من نصيحة للذين يعرضون في الزواج الزوج على النساء، يدخل الزوج والنساء أجنبيات ويأتون بالزوج ويجمعونه مع الزوجة، فهذا ليس من فعل الإسلام ولا المسلمين أبدا، هذا من عمل الكفار ولا يحل أبدا. كيف تبين هذا الزوج للأجانب من الرجال، أو تبين هذا الزوج للنساء تدخل على النساء؟ ما يجوز ولا يجوز أبدا، وهذا من فعل الجاهلية ليس من فعل الإسلام. قال: أصبحوا يصورونهم في الكيميو ولا في كذا ويعرضونهم، كل هذا والله من عمل اليهود والنصارى ليس من الإسلام في شيء.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: أنا شاب ملتزم حافظ لكتاب الله والحمد لله، يقول: مشكلتي أنني مبتلى بالنظر للنساء، ما هو توجيهكم يا شيخ وأرجوكم أن تدعوا لي؟
سائل يقول: إني مؤمن تقي ولكني مبتلي بالنظر إلى النساء فوجهوني. الحمد لله، لو كان عينك مفتوحة ما تغلق كالشمس ماذا نصنع، ندعو الله أن يرزقك عين أخرى، ما دامت أن تغمض وتفتح اغمضها غض بصرك. والله لا نفعل هكذا، إذا مرنا بالماء غضضنا أبصارنا، ما في شيء أبدا. أذكر دائما أن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حرام عليك أن تنظر المرأة، النظرة الأولى مشروعة، بعد ذلك لا يجوز أن تتابع في نظرة، قطعت راسك غمض عينيك، هذا وسواس والشيطان يعبث بك يا عبد الله، لو زكت نفسك وطابت ما فعلت هذا. فنصيحتي أنك إذا مرت ما حط راسك هكذا ما تنظر إليها، تألف ذلك وتمشي طول حياتك.
جزاكم الله خيرا. هل هناك حرج فضيلة الشيخ من أن يؤم الرجل الكاشف لرأسه أن يؤم الناس أن يكون إماما؟
هل يجوز للإمام أن يؤم الناس ورأسه مكشوفا؟ إذا كان إمام مسجد متعين ما ينبغي، الأفضل يستر رأسه ويغطي، وإذا كان جماعة ماشي أو كذا لا بأس، ما في حرج، ما هي عورة هذه، لكن من باب الكمال الإمام يكون أحسن حال من غيره.
وأخيرا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما الفرق بين النبي والرسول، وهل نوح عليه السلام نبي أم رسول؟
السائل يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول نبي يرسله الله إلى أمة إلى قوم إلى جماعة، نبي ينبئه الله يوحي إليه ويخبره ثم يبعث به إلى جماعة، هذا رسول، والنبي غير رسول. ومن هنا كل رسول نبي، كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول. فالرسل 1400 والأنبياء 124,000. الرسل 314 والأنبياء 124,000. ونوح عليه السلام نبي ورسول، وصلى الله على نبينا محمد وآله.